الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن خير من فسر أو ما يفسر به القرآن بعد القرآن سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في سورة مريم من قوله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، بما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال أبو سعيد: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كفش أملح، فيوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون يعني يلتفتون بأعناقهم وينظرون إلي: أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت، وكل قد رآه. وينادي مناد: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون إلي: أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت، وكل قد رآه. يعني هذا الموت الذي نتسامع مرة بعد مرة بوفاة قريب لنا، بوفاة أب، أخ، ولد، كله ينجمع بأمر الله فيصبح على صورة كبش جميل المنظر أملح، فيوضع بين الجنة والنار، ثم يذبح الموت، فيقال: خلود يا أهل الجنة، ويقال: خلود يا أهل النار. هنا تلا النبي هذه الآية، فقال بعد هذا الحديث: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. فالذي بقي في النار بعد أن ذبح كبش الموت سيخلد فيها أبد الآبدين، فحينما يرى الموت قد ذبح تصيبه حسرة أنه ما وحد الله وآمن به، عظيمة وندم ما بعده حسرة. فهذا هو يوم الحسرة، فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهم في غفلة. قال: كذلك أهل الدنيا في غفلة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد صاحب الدنيا في غفلة عن طلب العلم الذي يعرفه بأحكام دينه، في غفلة عن العمل بما سمع في خطب الجمعة. إذا سمع 10 فقرات عمل بواحد أو 2، ثم يغفل مرات عن العمل بهما، ثم يأتيه الموت فجأة والقبر صندوق العمل. فالسؤال: من الذي سيبقى في النار بعد ذبح كبش الموت؟ سيبقى في النار من كان كافرا بالواحد القهار، وهم أصناف. قال تعالى: إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة، مقصدة مطلقة، فتبقى تنطبق عليهم النار أبد الآبدين. لا تقول يعيشون في النار 1,000,000,000، ولا تقول 1,000,000,000,000، لا يموت فيها ولا يحيا. ومما يدل على شذوذ القول بأن النار وين مكث فيها الكفار الفجار 1,000,000,000,000 سنة مثلا ستفنى ولم يكن داعي لعذابهم، فإن طلبت الدليل على بطلان ذلك فما أحسن من حديث كبش الموت، فإن النبي قال: يذبح، فيقال: خلود يا أهل النار، فلا موت، إذن سيبقون فيها أبد الآبدين. ومن هنا تستشعر نعمة العلم، فإن الذي ينقذك من الشرك العلم، فلا بد أن تطلبه. وذلك أن أول شرك ظهر في الأرض بسبب تنسخ العلم وذهابه، كما روى ذلك البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ود وسواع ويغوث ويغوث ويعوق ونسرى، أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم هذا الشاهد عبدت. فهذا يدل على خطورة أن يبقى في المسلمين علماء أن يعرضوا عنهم ويسيء الظن بهم ويتعلقوا بمن هو دونهم من القصاص والوعاظ الذين لهم فائدة من وجه وهو سوق الأخبار التي تثير العبد على القيام بالعبودية. ثم إذا جاء ليقيم العبودية وإذا هو لا يعرف معناها ولا أصولها ولا شرائطها ولا يجدها إلا عند العلماء، فإذا كان ذلك كذلك فاسمع حينئذ ما رواه الطبراني في معجمه من حديث خباب الأرض رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. قال العلامة الألباني في شرح هذا الأثر: لما اشتغل بنو إسرائيل بالسماع من وعاظهم القصص والحكايات والتائبين والتائبات ونحو ذلك، وتركوا تعلم العلم التوحيد ما هو شروط لا إله إلا الله، معنى الشرك، معنى البدعة، متى يجوز الخروج على الحكام، متى لا يجوز، الأدلة إلى آخره. لما تركوا ذلك تركوا العلم وصاروا يشتغلون ويثنون ويحضرون عند الوعاظ القصاص، تنسخ العلم، علم التوحيد، علم الشرك، علم البدع، علم أصول الدين تنسخ، فعبدوا غير الله. إذن هذا يدل على خطورة الإعراض عن العلماء والاشتغال بالوعاظ، فإنه قد يورث ذلك ما ورثه أو ما توارث عند قوم نوح عن قوم نوح أنهم بسبب تنسخ العلم عبدوا غير الله. فإن الشيطان جاءهم في آخر الأمر بعد ما جهلوا دينهم وتنسخ بينهم ولم يوجد بينهم علماء، فقال لهم: إن آباءكم ما وضعوا ود وسواع ويغوث هذه الأصنام في مجالسهم إلا كانوا يستسقون بها المطر، يدعونها من دون الله فصاروا يعبدونها. ولم يأتهم في أول أمرهم لأنهم كان عندهم أثار من علم، وإنما كان أتاهم بالبدعة عندما رأى نقص العلم. فعندما رأى تنسخ العلم أوحالهم بالشرك، ولذلك يعود الأمر كما كان في أول الزمان، فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم يقال له ذو الخلصة. وقد حدث هذا، ومن أعظم أسباب ذلك وأنها تعود عبادة اللات والعزى مرة أخرى ابتعاد الناس عن العلم أو موت العلماء، فقد خرج البخاري في صحيحه ما يدل على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويظهر شرب الخمر، اللهم صل عليه. وقد وقع ذلك، فمات الآن كثير من العلماء الراسخين، وحينئذ قال الحافظ ابن حجر: إن موت العلماء إيذان بخراب العالم وفساده. فإذا كان ذلك كذلك فتمسك بمن بقي منهم واستفد وخذ عنه العلم قبل وفاته، ولا تكن كالمتصوفة الذين ظنوا أن العلم يؤخذ بالإلهام دون الجلوس للعلماء. فقال بعضهم لما قيل له: ألا تسمع من عبد الرزاق قبل وفاته؟ فقال: ماذا يصنع بعبد الرزاق من يسمع مباشرة من الواحد الخلاق، نسأل الله العافية. قال الشافعي: العلم لا يرى في المنام ولا يورث عن أبناء الأعمام ولا يعرف بالإلهام، العلم بالتعلم، كما خرج ابن حبان مرفوعا إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فقال: العلم بالتعلم. نسأله سبحانه أن يحفظ لنا توحيدنا بالعلم النافع، وأن يخلص أعمالنا لوجهه، وأن يوفقنا لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ظاهرا وباطنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.